اهلا بكل اصدقاء مستر كايرو. ليله السبت وعلى صوت المطر والمزيكا الغامضه هحكي لكم النهارده تجارب حقيقيه مرعبه مرت بيها بنتين من مصر، كل واحده فيها في عالمها وحياتها عمرهم ما قابلوا بعض ولا عرفوا بعض، ويمكن الليله وهما بيسمعوا قصصهم بتتحكى بيتعرفوا على بعض لاول مره، لكن الشيء المشترك بينهم هو العالم السفلي والصحراء وأفعالهم، واللي نصيب واحدة منهم كان مع ساحرة من أتباع الخناس. طبعا هو أسوأ أنواع كيانات العالم السفلي على الإطلاق حسب وصف ربنا سبحانه وتعالى لما قال من شر الوسواس الخناس. الحكايات فيها لمسات شخصية كتيرة بتعبر عن مشاكل بيعيشها كتير مننا، لكن دايما بنكتمها وما بنتكلمش عنها. بس النهاردة إيمي وميار هيتكلموا. إيمي بتقول: بص يا سيدي، أنا لما ماما كانت حامل فيا في الشهر الخامس أخويا البكري ووحدها مات على 5 بنات. أمي وأبويا صعيدة وبيقدروا قوي خلفة الصبيان، فطبعا موت أخويا خلاهم هما الاتنين أصيبوا بحالة نفسية شديدة. أمي دخلت مستشفى لأنها كانت متدمرة وكانت مسيطرة عليها فكرة الانتحار من البلكونة. أما أبويا فجاله نزيف مستمر نتيجة الحزن والسكوت لأيام، خصوصا إن أخويا ده كان محبوب وطيب جدا وكان قريب من ربنا. هو مات غريق في البحر في السعودية قدام عيون أبوه وأمه. وقت ما طلعوه بصعوبة شديدة، بس طبعا للأسف كان ميت وحالته كانت صعبة جدا، وده اللي خلاهم في حالة انهيار عصبي شديد. كل ده وأمي كانت حامل فيا في الشهر تقريبا 5. أمي فضلت في المستشفى مع علاجات نفسية ونايمة على طول بتاخد مهدئات ما بتاكلش، لحد ما قالوا لها الجنين اللي في بطنك ما عندوش نبض خالص واحتمال ننزله. أمي طبعا ما كانتش دريانة بالدنيا، وأصلا فضلت تخبط بانهيار على بطنها وتقول أنا مش عايزاه، مفيش حاجة تعوض ابني اللي مات. أمي كانت خارجة عن السيطرة تماما في التوقيت ده. هما كانوا على وشك يعملوا عملية وينزلوني لأن مفيش نبض، وأمي كانت شبه ميتة. أنا بقيت عاملة زي الحجر في بطنها، وفجأة وفي خلال ساعات بدأوا يسمعوا نبض بسيط قوي برغم وجود بعض النزيف. المهم فضلت أمي فترة تحت الرعاية الصحية في المستشفى، وبعد 9 شهور جالها طلق الولادة، فدخلت مستشفى تانية للولادة غير الأولانية وفضلت إنها تولدني قيصريا لأني كان وضعي صعب جدا، والمدة تقريبا حوالي 9 ساعات وأنا نبضي ضعيف وساعات كانت حرجة جدا. أصبح القرار إما التضحية بالأم أو بالجنين، وسألوا والدي ومضوا على إجراء عملية استغناء عن الجنين. المهم بعد محاولات شديدة وضعف أمي ونزيف مستمر والمشيمة فضيت وكل السوائل نزلت وقلق أبويا الحزين ومرضه بعد موت الابن المحبوب الوحيد، هنا الأطباء قرروا إنهم يعملوا إجراء خاص لأن مكان وضعي في الرحم ما كانش ينفع حتى قيصري. الراس نزلت مع صعوبة التنفس ليا والأمي، ما كانش فيه سوائل تزحلق الجنين، النبض كان قرب يقف، وفجأة تنزل رحمة ربنا سبحانه وتعالى. بس أنا نزلت تقريبا كان وزني حوالي 1.5 كيلو، لوني كان أزرق وبدون نبض، سبحان مخلص الأرواح من داخل أرواح. أنا طبعا رحت في غيبوبة والطبيب لقى أن مفيش أي أمل أني أعيش، فركنوني على جنب علشان يطلع يقول لوالدي يحضر المدفن، وانا قعدت طبقا لكلامهم ميتة حوالي 1/4 ساعة. بعد محاولات كتير جدا من الاطباء كلهم، لاني لو عشت دي كانت هتبقى معجزة بكل المقاييس، وبعد كل المعاناة اللي حصلت لاني كنت يعني مجرد حتة لحمة حمرة في بطن امي، لكن امي عرفت اني مت وتعيطت كتير قوي، وبعدين راحت في النوم ونامت نوم عميق. الطبيب المولد قال الممرضة اللي كانت واقفة علشان تاخد الأوامر، قال لها تعمل إيه؟ قال لها تعالي هنحاول معاها مرة أخيرة. هما كانوا خلاص لفوني زي لفة الكفن، بس وشي كان مكشوف. هو شال من علي الملاية البيضة وشالني من رجلي وقعد يخبط على ظهري. الخبط ده بيخبطوه علشان الطفل يصحصح. علامات اليأس كانت على وش الدكتور ووش الممرضة طبقا للرواية اللي اتحكت لي. وفجأة لقى عياط رقيق شبه صوت المعزة. والله أبويا بعد كل ده وهو بيحكي لي قال لي حجمك كان صغير جدا، كان جسمك أزرق ونبض مفيش، وآخر نفس مع رحمة ربنا ظهر. كان صوتك خافت جدا شبه صوت المعزة المولودة. أبويا سجد شكر ربنا بعد ربع ساعة. يعني كان خلاص مجهزين الكفن والتجهيز وورق الدفن، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيرجع الروح للجسد. هنقول إيه؟ سبحان الله. بعد كده أنا كنت دايما ببقى مريضة وجسمي ضعيف، لكن الحمد لله أمي رجعت تاني تهتم بيا بعد ما كانت في الأول رفضاني تماما. وبدأت حاجات غريبة تحصل، وبالتحديد الكلام ده بدأ أول ما بدأت أمشي. أنا فاكرة يعني كنا وأنا لسه طفلة في سن حوالي 5-6 سنين، كنت بشوف وأنا نايمة في أوضتي من تحت عقب الباب. البيت كله كان يبقى نايم، لكن أنا كنت بشوف حاجات غريبة ومش مفهومة. كان فيه ضوء خافت جاي من الصالة برة، على طول كنت دايما بشوف الضوء ده. وقتها كنت بشوف خيال اسود بيهجم على الأوضة وبيخليها ضلمة خالص، وكل اللي في البيت بيكونوا نايمين. أنا كنت بصحى مخصوص كل يوم على المشهد ده، مرعوبة وخايفة حتى أني أصوت أو أنده على بابا وماما. متخيل يعني طفلة في سن 6 سنين وبيحصل لها الكلام ده بشكل يومي ومش قادرة تتكلم. كنت كأني حد كابس على نفسي مش قادرة أتنفس. كنت لسه صغيرة مش قادرة أحدد ده إيه، ده عبارة عن إيه. كل اللي كنت فهماني كنت ببقى مرعوبة مش قادرة أقوم من سريري. كل يوم وأول ما الفجر يقدم السواد ده كان بيروح، وأقوم أجري على أوضة ماما وأنام جنبها من الخوف. بس عمري ما حكيت لها عن اللي بيحصل لي ده. طبعا ما أنا كنت خايفة لحسن ما تصدقنيش، غير أني كنت بحب أبويا أكتر، معرفش ليه، يمكن لأنه كان أحن عليا منها. أيامها كان في حاجة غريبة دايما بتحصل معايا. لما كنت أعيا أو أمرض بأي مرض بابا كان بيجيله فلوس زيادة مش في حساباته خالص. حقيقي هو كان بيستغرب ويقول لي أنت بالذات بتحصل معايا حاجات غريبة من أول ما جيتي. يعني كذا حادثة حصلت وأبويا كان بينجو منها سبحان الله. دايما كان لما يخرج ياخدني معاه من كتر ما أنا متعلقة بيه، ودايما يقول لي أنت بالذات مش عارف ليه بحس إنك مع إنك لسه مفعوصة وصغيرة، بس بسببك ربنا بينجيني من مصايب. أنا كمان كنت بحب أبويا، بحبه قوي أكتر من أي حد، ربنا يرحمه. لما كبرت بقى طبعا كل ده بقى في طي النسيان، بس الغريبة إن أنا الوحيدة لما بكون في أي بيت بننقل فيه لو البيت ده كان فيه حاجة وحشة سكناه أنا كنت بعرف، كنت بحس بيها. ففي مرة بالصدفة كانوا بيعزلوا من بيت من البيوت وما كملوش فيه أكتر من سنة، ومع أني ما كنتش بحكي لحد خالص لأني ما كنتش فاهم الموضوع، مش أكتر من يعني اللي كان بيحصل لي مش أكتر من خنقة كانت بتجيلي وعضم جسمي كان كله بيوجعني طول ما أنا في البيت ده. لكن لما كنا بنعزل منه فكنا بنعزل لأسباب تانية، مش عشان أنا قلت لهم على اللي أنا بمر بيه، لكن أنا كنت ببقى عارفة إن البيت ده فيه كيان مش حلو، حاجة من عالم غير عالمنا. في الفترة الأولانية من حياتي أنا كنت في السعودية، وكنت لما بخرج مع بابا وماما دايما يبصوا فجأة ما يلاقونيش. دايما كانوا يلاقوا واحدة ست ماسكة إيدي وبتحاول تمشي بعيد عنهم، لحد ما بقى أبويا ما ياخدنيش في أي مكان زحمة، ولو اضطر كان بيجبرني إن أنا أفضل في العربية وما أخرجش منها ويقفل عليا باب العربية. أنا فاكرة مرة رحنا الطائف، منطقة كانت جبلية كلها، وكان والدي بيودينا هناك علشان نتفسح. هناك كان دايما هو لما بيطلع الجبل بالعربية كان في مكان معين في الجبل كنت بشوف جمل كبير قوي فوق عربيتنا. إضاءة الطريق كانت بتبقى تكاد تختفي لمدة دقايق، وساعتها بكون مش قادرة أتنفس خالص. حتى لو نايمة كنت أصحى وأشوف المشهد ده دايما. أول ما أشوفه كنت أحضن دراع أبويا وهو سايق، ومش بقوله غير كلمة أنا خايفة يا بابا. كان بابا يقعد يعلي صوت الراديو ويتكلم معايا ويحكي في أي حاجة علشان أنسى أنا خايفة من إيه. الحقيقة إن اكتشفت بعد كده إن المنطقة دي من طلوع الجبل الطائف مسكونة. أنا سمعت الكلام ده طبعا وأنا عاملة نفسي نايمة ما بين بابا وماما. هو كان بيقول الماما بنتك دي فيها شيء لله من دون العيال كلها، هي الوحيدة اللي بتحس بالمنطقة دي، واللي فيها حاجة بتخلي العربية تقيلة مش عايزة تمشي، كأن حاجة تقلت الكاوتش أو عايزاني أقف. بس طبعا بفضل أزود بنزين وما ينفعش أقف نهائي. طبعا في الوقت ده أنا كنت ببقى عاملة نفسي نايمة، كأني يعني كنت لسه طفلة بريئة. وبعد المرحلة دي رجعنا نقلنا لمصر، أو بمعنى صح رجعنا نعيش في مصر. لما جيت مصر هنا بقى حصلت أحداث تانية برضو مرعبة كنت أنا بس اللي بشوفها. بس رد فعل إخواتي الكبار بعد كده كان بيأكد لي إن اللي أنا شفته كان صح ومش تهيؤات. ومن هنا هبدأ أحكي لك حكاية شقة مصر الجديدة. بيتنا كان في منطقة هادية جدا، معظمها كان فيلل، بس شقتنا كانت في عمارة من 6 أدوار. إحنا كنا آخر دور ومفيش فوقنا غير سطح العمارة. الشقة دي كلنا فيها حاجة أو حاجات غريبة، ويعني قبضة قلب غريبة كانت بتحصل لنا بمجرد دخولنا للشقة. أنا مدرستي الابتدائية كانت جنب البيت، ودي كانت الميزة الوحيدة في السكن ده، مع إن السكن كان في منطقة راقية وهادية، لكن الشقة نفسها كان فيها حاجة. أنا كنت أصغر إخواتي وكنا عايشين مع بعض في البيت، وكان بابا وماما في أغلب الوقت بيبقوا في السعودية. إخواتي كانوا في الجامعة 4 وأنا كنت 5، فكان من نصيبي دايما إن أنا اللي أنزل كل شوية علشان أشتري لهم طلبات. طبعا في الوقت ده زمان ما كانش فيه ديليفري، ولا حتى كنا لسه دخلنا تليفون أرضي. أنا بتكلم على سنة 1976، وقتها طبعا ما كانش فيه موبايلات كمان. المهم كان في شقة في الدور الثاني مقفولة ومهجورة، غالبا لأن على الباب كان بيبقى فيه عنكبوت كتير، أنا لسه فاكرة شكله على الباب. وكنت دايما كل ما عدي جنبها جسمي كله يقشعر. لما سألت جيراننا اللي تحتنا عرفت إن كان في شاب وأمه. الشاب ده كان مخه مش مظبوط شوية، وفي مرة أمه نزلت رجعت من برة لقته مرمي على الأرض ورقبته مذبوحة بسكينة. الست من كتر صدمتها راحت انتحرت هي كمان. ولما لقوهم بعد فترة من الزمن لقوها هي وابنها جثتين وفي مكان واحد. الجيران كانوا شموا ريحة وحشة فقعدوا يخبطوا، ولما محدش رد بلغوا الشرطة وجت لقت الوضع زي ما حكيت لكم. الجثث كانت بدأت تتحلل، وبما ان الست ما كانش لها ورثة ولا حد سأل فضلت الشقة مقفولة، ولسه على فكرة مقفولة لحد النهاردة. اخواتي كانوا دايما بيرجعوا في اوقات مختلفة، وكلهم كانت دايما مواعيدهم كلها متأخرة، فكنت بقعد لوحدي كتير في الشقة، وكان بيمر عليا الموضوع ده اوقات كتير قوي. المهم كان باب البلكونة الرئيسي بايظ شوية، وكلهم كانوا بيعرفوا يفتحوه لما يقفل إلا أنا. وللأسف كتير كنت ببقى لوحدي، وبتيجي فجأة في عز الحر ومن غير مناسبة نسمة هواء قوية جدا تقفل الباب. أنا بحاول أفتحه لكنه ما بيرضاش يتفتح معايا. وفي ليلة الكهرباء قطعت عن صف العمارات بتاعتنا واللي قدامنا، الدنيا بقت كحل. طبعا ما اقدرش انزل من كتر رعبي من الشقة اللي قدامنا واللي هي في الدور التاني، والباب مش عايز يفتح. بدأت احس بهوى سائع في قفايا، جسمي بقى زي لوحة تلج. انا قعدت في مكاني على الارض وفضلت اعيط. الضلمة زادت وهنا بدأت اشوف خيالات حواليا. حاولت ان انا اقرأ اللي افتكرته من قرآن لحد ما تشجعت وقمت ووقفت. كان عندنا في شباك بيبص على منور العمارة، أنا رحت فتحته قلت يمكن يجيب أي نور. فجأة ببص وأنا بعدي علشان أفتح الشباك، ببص على شباك المطبخ، لقيت عينين منورين لحاجة سودة واقفة على الشباك. وقتها جسمي تلج تاني، وفجأة وأنا بفتح شباك المنور لقيت أختي بتنده عليا من جوه المنور. بجد أنا كنت على وشك أنط من أي شباك وأخلص من الرعب ده كله. أنا بدأت أتنفس وقلت لها اطلعي الحقيني أنا محبوسة. وطبعا هي كانت شايفة أن الكهرباء قطع، والغريبة أن هي أول ما طلعت الكهرباء جت، والباب اللي ما كنتش عارف أفتحه فتحته بمنتهى السهولة. صدقني أنا كبرت يجي 20 سنة من كتر الرعب في اليوم ده. أنا أختي وقتها قعدت تلف في الشقة من كتر ما شكلي كان يخوف، الدم كان هربان مني، كانت بتحاول انها تطمني بس أنا جسمي كان زي التلج وبترعش، ما كنتش عايز أسيب إيديها أبدا. فضلت قاعدة ولازقة جنبها في البيت لحد ما باقي إخواتي جم. هي حكت لهم على اللي حصل بعيد عني علشان ما تخوفنيش تاني. وليلتها نمت وكانت ليلة كلها كوابيس. مرة تانية في نفس الشقة، هحكي لك شكل الشقة ازاي. انت بتدخل من باب الشقة تلاقي على يمينك اوضتين، منهم اوضة الباب الداخلي بتاعها بيفتح على الاوضة الاكبر، في وشك حمام ومطبخ، وعلى الشمال اوضة تانية كبيرة ومنها باب البلكونة الكبيرة واللي هي مساحتها تعمل مساحة شقة كاملة. باب البلكونة ده طبعا اللي كنت انا الوحيدة اللي ما بعرفش افتحه. في ليلة كنا كلنا سهرانين في اوضة النوم الكبيرة اللي بتفتح على البلكونة، ومشغلين في الصالون على يمين باب الشقة راديو كان كبير كده بسماعات، سماعات ضخمة. هما كانوا مشغلين ام كلثوم والصوت كان عالي شوية، فقالوا لي ادخلي في الاستيريو والنور بتاع الصالون معاكي. طبعا انا كنت اصغر بنت والخفيفة اللي فيهم يعني، ودول اخواتي الكبار فما كنتش اقدر اقول لهم لا. قلت خلاص عادي، قمت ودخلت على الصالون، طفيت الاستيريو وانا طالعة وظهري للصالون، حطيت ايدي على الحيطة علشان اطفي النور، ببص بنظرة خطفة على اوضة المكتب الصغيرة اللي بابها حكيت لكم عليه من جوه الصالون. لقيت واحد راجل طويل اسود، كان اسود لون الليل، الدنيا كانت ضلمة لكنه ملامحه كانت زهرة في ضوء الإضاءة الخفيفة اللي جاية من الطرقة. كان واقف على رجل واحدة والرجل التانية مقطوعة من عند الركبة، كان في عين من عيونه مطفية أما التانية كأنها جمرة نار. كان مادد إيديه بيشاور لي علشان أروح له، وكف إيديه كان لونه فاتح زي لون الجماعة بتوع جنوب أفريقيا. طبعا المسافة بين الأوضة اللي إخواتي كانوا قاعدين فيها والمكان اللي أنا كنت واقفة فيه علشان أطفي نور الصالون تقريبا كان حوالي 6 خطوات كبيرة. بخطوة رجلي أنا فجأة حسيت المسافة دي طولت قوي، ولقيتني مش بجري، لا أنا كنت بطير، جسمي كله بيرتعش وبيتنفض، الدم راح من وشي تماما. هما ما كانوش فاهمين مني جملة مفيدة غير اني كنت عاملة زي المجنونة عمالة شاور لهم على مكان الكائن اللي انا شفته. طبعا كلهم اترعبوا من منظري، وكلهم قاموا نوروا كل انوار البيت ودخلوا كل الاوض وخدوني علشان اطمن ان اللي انا شفته ده كان خيال، انه كان بيتهيألي. بس اقسم بالله ان اللي انا شفته كان حقيقي، انا لسه فاكراه لحد اللحظه اللي بحكي لك فيها. انا اتاكدت انهم مرعوبين بس مش عايزين يحسسوني بحاجه. لما لقيتهم كلهم بيتكلموا بالشفره مع بعض، قال يعني عشان انا مفهموش. هم ضموا يوميها كل السراير على بعض وما ناموش طول الليل، وفضلوا صاحيين لحد الصبح. اول ما الصبح طلع خلوني نمت جنب الحيطه علشان اطمن. انا طبعا عملت نفسي نايمه وسمعت قصص حكوها البعض، القصص دي كانت تشيب الراس. من الحكايات اللي حكوها ان كان في عمال وهما بيبنوا الدور ده تحديدا اللي بقى شقتنا بعد كده، واحد من العمال وقع من على السقالة ومات، وكان في عامل تاني بيبيض الشقة وكان بيركب الشبابيك، فاختل توازنه وداخ ووقع برضه مات من نفس الأوضة اللي أنا شفت فيها الكائن ده. وأخيرا من فترة صغيرة كان ليا خالة الله يرحمها، كانت بتشتغل في تمريض في مستشفى، وكانت مجنونة بلعبة الويجا، ومرة جابت أصحابها في نفس الأوضة دي برضه وقفلوا على نفسهم ولعبوا الويجا، وسألوها على حاجات وردت عليهم، لكن بعد ما مشيوا عفريت اللعبة دي ممشيش وفضل ساكن الأوضة دي. أنا طبعا بعد ما سمعت الكلام اللي حكوه لبعض من باب الذكريات، يعني للأسف ليلتها جالي تبول لا إرادي من كتر الرعب اللي شفته واللي سمعته. هما ودوني للدكتور علشان أتعالج منه لأني ما كنتش صغيرة، أنا كنت في التوقيت ده في ستة ابتدائي. شقة مصر الجديدة دي كان لازم تتباع ولازم يمشوا يسيبوها. لما لقينا شقة تانية في مدينة نصر قلنا الحمد لله هنمشي من المكان المرعب ده. واحدة من اخواتي وهي بتلم حاجات المطبخ وبتغسل المواعين على الحوض، لقت حد بينفخ في قفاها هوا ساقع. في الاول هي افتكرت ان حد مننا بيهزر معاها، كل شوية تبص ما تلاقيش حد. هي ما رضتش تحكي لحد طول ما هي كانت هناك، وهي بتفضي مكتبة الكتب اللي كانت في نفس الأوضة الموبوءة إياها. كانت المكتبة بتتهز جامد جدا كأنه زلزال بقوة 7 ريختر. أبواب المكتبة كلها فجأة فضلت تفتح وتقفل بعنف قدام أختي. ما كانش في أي حد في الأوضة، والكلام ده كان بيحصل قدام عينيها. المهم لموا كل حاجة، وكل واحدة حست بحاجة مرضتش تحكي للباقيين طول ما هم هناك. لكن بعد ما لموا الحاجات التقيلة وكان فاضل بس سريرين وهدوم محطوطة على سرير فيهم والتاني، اخواتي الاتنين قالوا خلاص هيناموا عليه علشان يصحوا الصبح يكملوا ويخلصوا بقى من الشقة دي. تمام، طول الليل كانوا بيلاحظوا ان الهدوم اللي عاملة زي الجبل كانت بتترفع وتنزل تترفع وتنزل، كأن في حد ضخم نايم وبيتنفس. وكل واحدة فيهم شافت مرضتش تحكي حاجة طول ما هم هناك. كل واحدة حكت على اللي حصل لها للباقيين لما نقلنا للشقة الجديدة. أما المكتبة اللي كانت بتتهز زي الزلزال رموها خالص، محدش رضى يدخلها البيت الجديد لأنها كانت رسمي كده مسكونة. أنا عن نفسي في الفترة دي سافرت السعودية عند أمي وأبويا شوية في فترة أجازة المدارس في الصيف. لما كبرت بقى وبقيت بفهم في الحاجات دي ومعدتش بخاف، فضل باقي معايا حاجتين. اولا لما اشوف حد غريب ومن نظرة عينيه بعرف هو نيته كويسة ولا شرير. في حاجة كده بتقولي في عقلي بس من غير صوت، تقولي اكبر صفة في الشخص في كلمة واحدة، مثلا بخيل، طيب، نمام، كريم، شرير، مؤذي، خاين. والوصف اللي بيتقالي بكتشفه فيه بعد كده. فمثلا كنت بشتغل في مكان في فندق وكان فيه كل الجنسيات، والمهم جات لي مره واحده من جنسيه عربيه، معرفش ليه من اول ما شفتها انا ما ارتحتلهاش نهائي، وهي كمان كانت مش بتحبني من غير اي احتكاك مباشر اصلا. اكتشفت انها بتغير مني، معرفش تقريبا كان في حد معجب بيا وهي كانت معجبه بيه، وابتدى بقى الشغل التقيل منها، عكوسات واحلم بكوابيس ومشاكل كانت بتتخلق من الهوى. انا في الفترة دي رحت الشيخ ورقاني وخلاني جبت له ازازة مية اخدها قدامي وقرأ عليها قرآن، واداني ورقة مكتوب فيها شوية ادعية اقراها كل يوم جمعة، واستحمى في اوضة نومي بالمية، واللي يتبقى ارميه في الجنينة مش في الحمام. المهم الدنيا هديت شوية وبدأت تاني العكوسات. لا، وفي الفترة دي كنت بحلم بحد عايز يعمل معايا علاقة، كان بيكتفني وانا نايمة، ومرة شفت شيطان بنفس هيئته البشعة. انا كنت نايمة على وشي، لقيته مكتف ايديا ورجليا في بعض، ما كانش عايزني اشوف شكله ابدا، بس لما اتلفت برقبتي شفت شكله البشع، لقيته بيطلع لسانه الطويل ومشى بيه على سلسلة ظهري ونزل على سلسلة ظهري بالظبط مادة بيضة. أول ما قلت بسم الله الله أكبر هو اتشفط في السقف وسابني. كل اللي بيحصل ده خلاني أدور للأسف على حد من المشعوذين السحرة، لأني فهمت إن اللي حصل لي ده عمل سفلي. في ناس قالت لي السفلي بيتحرق بسفلي زيه، لأن القرآن أنضف وأطهر من إنه يفك النجاسة اللي كانت معمولة لي دي. أيامها أنا رحت الوحدة في منطقة شعبية، هي ما كانش ظاهر لي وشها الحقير اللي كانت مخبيها عني. هي عملت نفسها صاحبتي في الأول، مع إنها كانت برضو بتاخد مني فلوس وبتديني ورق وحاجات أشربها ومنها حاجات عشان أحرقها. كانت بتقولي أنت اللي معمول لك كتير واللي شفتيه كتير، وده أذى قرينك، فلازم نعمل الأول مصالحة علشان حتى قرينك بيأذيكي. أنا مشيت معاها مشاوير كتير، كام سنة تقريبا يعني، استغلتني حوالي 5 أو 6 سنين. الغريبة أنها قالت لي حاجات أنا عمري ما حكيتها لحد، ومن أهمها أني لما اتولدت وكنت ميتة فترة من الزمن أخدتني عائلة من القساوسة والرهبان والراهبات تحت الأرض، لكنهم كانوا طيبين وكنت هفضل معاهم تحت الأرض. لكن إرادة ربنا فوق كل شيء، وربنا سبحانه وتعالى أمر أن روحي ترجع في جسمي فسابوني. بصراحة أنا على قد ما كنت ببقى مذهولة من بعض الحاجات اللي هي كانت بتقولها لي من غير ما أكون أنا جبت لها سيرة عنها خالص، برغم من كده كنت بدأت أتضايق وأقلق منها. كانت بتغير مني جدا، وكل ما كان بيجيلي عريس واغلط واحكي لها كان العريس بيتبخر تماما كأنه كأن لم يكن. أنا بدأت أتضايق منها لأنها كانت غير أنها استغلالية، يعني كانت بتأذي ناس قصاد عيني. كنت أقعد أقول لها حرام عليكي، ربنا شايف كل حاجة. ووقتها أنا بدأت أتلكك لها وبدأت أبعد عنها شوية شوية، لحد ما بدأت ألاقي لما بفتح باب الشقة ألاقي دم وريش كتير. أنزل أجي أفتح كبوت العربية ألاقي مية مرشوشة ومتحوشة في حتت ما ينفعش غير إنها تكون بفعل فاعل. وفي الفترة دي بدأت الأمراض تمسك فيا، وعلى رأسهم الاكتئاب. اضطريت أكشف عليها من حد يعني ما يعرفهاش، وقتها قال لي بلاوي، وإن الحمد لله سبحانه وتعالى إني بعدت عنها، لأنها كانت وأنا قاعدة عندها كانت بتستخدم قريني بتكشف بيه المقابر بحثا عن آثار. وقال لي احمدي ربنا، ده لو قرينك كانت حبس في مكان زي ده او اتأذى وانت غفلانة انت كان ممكن تتخنقي وتموتي او تتجنني. كمان انت عندك شفافية عالية قوي من ساعة الميلاد، وممكن من خلالك كانت هي استخدمتك وانت مش فاهمة حاجة من اللي هي بتعمله. انا نسيت اقولك، في شقة مصر الجديدة اللي كنا فيها، الشقة اللي فيها الأضياها، كانوا كل ما يجيبوا كلب ويحطوه في البلكونة يلاقوه لافف السلسلة حوالين رقبته وميت. أنا أكيد في مرة تانية هحكي لك على الأحداث اللي حصلت لي على إيد الساحرة دي اللي أنا رحت لها وهي عملت نفسها طيبة وأوهمتني إن إحنا أصحاب. الموضوع ده استمر على مدار 6 سنين، لكن في النهاية اكتشفت إن طلع مضحوك عليا جدا. حتى بعد ما بعدت عنها هي أذتني كتير، ولسه لحد النهاردة شغالة أعمال ليا وأزية. أنا لو ليا طلب عندكم بعد ما حكيت لكم تجاربي مع العالم السفلي بكل اللي بيحصل فيه ومعاشرتي للمشعوذة دي واللي بتنتمي لفريق الخناس، طلبي هيكون إني عايزة أعرف أبعد أزاها عني. قولولي إزاي وإزاي أتخلص من لعنة الصداقة المزيفة دي والمؤذية. ادعولي اخلص من اذاها. من كل قلبي بدعي لإيمي، وبطلب من كل اصدقاء مستر كايرو لو حد عنده النصيحة او عنده الفكرة ازاي هي تتخلص من الورطة اللي ورطت نفسها فيها ياريت ننصحها. لكن في النهاية اللي بطلبه بضم صوتي لصوت إيمي وبطلب منكم كلنا ندعي لها. قبل ما نسمع القصة التانية او التجربة الحقيقية التانية النهاردة، هنسمع قصة من الجزائر. القصة دي حقيقية برضو وحصلت زمان جدا لجدة هي تحديدا مش جدة، هي جدة جدة لصديقة من الجزائر اسمها كوكو. لكن القصة حسب كلام كوكو أصبحت قصة بتتناقلها الأجيال في أسرتها. تعالوا نسمع القصة دي كفاصل ونرجع نكمل حكايتنا اللي من مصر. القصة حصلت من زمان بعيد قوي، تحديدا في القرن الماضي. جدة جدة أبي في الجنوب الغربي في الجزائر في منطقة اسمها أربواط تابعة لولاية البيض. المهم زمان كانت الستات بتغسل الهدوم والصوف في الوادي. في الوادي ده كان فيه عين، يعني منبع مية عذبة للشرب. بعد ما كان بينشف الغسيل كانوا بياخدوه للبيت، يعني بيقعدوا اليوم من الشروق لغروب الشمس بره بيغسلوا. مرة وجدة جدة والدي وهي بتستعد للمروح للبيت، مرت جنب ضفدعة حامل، كانت من الضفادع الكبيرة وواضح عليها الحمل، وكانت على وشك الولادة. جدة جدة والدي قالت لها: والله لو انت ست كنت اديتك وعد وعهد اني اولدك وقت ما يجي معاد ولادتك. ومش اتروحت. المهم في الليلة دي بعد ما كل الناس نامت في البيت وافراد العيلة كلهم ناموا، اتفاجئت بخادم جاي لها وبيقول لها: الست اللي انتي قلت لها هولدك عايزاكي حالا، ما تنسيش انتي اديتيها عهد وكلمة، امشي ورايا وما تبصيش وراكي. جدة جدة والدي قالت: احنا خرجنا ومشينا مدة من الزمن ودخلنا كهف، وبعدها وصلنا الأوضة فيها ستات كانوا محوطين الست الحامل. انا دخلت وقمت ولدتها، هي جابت ولد كان جميل وبهي، وانا لسه بلف علشان امشي لقيت الست دي بتقول للخادم: خد الكيس ده واديهولها. احنا بنسمي النوع ده من الاكياس مزود، وهو عبارة عن كبس مصنوع من جلد الغنم او المعيز. هو بالفعل راح خده وشاله وقال لي جدة جدة والدي: امشي ورايا وما تبصيش وراكي. الجدة بتقول: احنا وصلنا للنبع وهناك لقيته بيعطيني الكيس وقال لي: ما تفتحيهوش الا لما توصلي بيتك. الجدة قالت بفضول مني، فتحت الكيس واتفاجئت انه مليان نخالة من اللي بنديها اكل للبهايم، فقمت رميته في المية بتاع النبع واخدت الكيس فاضي ودخلت بيتنا ونمت من غير ما اي حد يحس بيا، وقلت لنفسي خلاص مش مشكلة، كل ده في سبيل ربنا سبحانه وتعالى. في الليلة اللي بعدها جت لها الست اللي هي ولدتها وقالت لها: انا غنيتك وانتي خيبت نيتك، وبعدها اختفت تماما. الجدة راحت تجري للمكان اللي فيه الكيس وهزته، وهنا اتفاجئت بقطع الذهب بتقع من طرف زوايا الكيس. هي بعدها طلعت تجري في اتجاه النبع وهناك لقت المكان بيلمع، ولاحظت ان الذهب اتحول لرملة، ولسه ولحد النهاردة المكان ده بيلمع. طبعا الجدة ندبت على حظها وعلى سوء تصرفها اللي ضيع عليها ثروة كبيرة. كوكو بتقول: انتهت القصة. انا عايز اقول حاجة، مش دايما الجن بيضر الانسان، لكن فيه من الجن اللي بيساعد. بس على فكرة ده مش معناه اني بدعو للتعامل مع الجن. إشارة جميلة وقصة ملفتة فعلا، وبتأكد في أحداثها على حكايات صيان عن عالم الجن. دلوقتي يا ترى جاهزين ننقل للتجربة التانية النهاردة من مصر مع ميار؟ تعالوا نسمعها سوا. والدي يا أستاذ حسام كان وهو صغير أجر شقة هو وصاحبه في اسكندرية للمصيف، وطبعا الكلام ده فات عليه دلوقتي أكتر من 30 سنة لأنه طلع معاش. هو كان عمره وقتها حوالي 30 سنة. والدي اسمه ماهر، كان هو وصاحبه اللي كان في نفس العمر تقريبا في الفترة دي أجروا شقة من سمسار في منطقة ميامي في اسكندرية. طبعا مش هقدر أقول على العنوان مراعاة مني لسكان المنطقة. برضو أخدوا الشقة دي لمدة أسبوع هو وصاحبه، وفي أول ليلة قضوها في الشقة دي والدي حلم بكابوس، إن في حد بيطرده وبيحاول يخنق رقبته. وقتها أمن النوم مفزوع جدا. طبعا الكلام ده كانوا بعد ما كانوا نظفوا الشقة وعدى نص اليوم وكانوا دخلوا يرتاحوا. لما والدي قام من فزعة الحلم صاحبه سأله: مالك؟ قال له: حلمت بكابوس فظيع. وحكاهوله صاحبه، رد عليه وقال له: أكيد بس ده نتيجة تغيير الشقة، أصل في ناس يعني ما بترتاحش إلا في بيتها، ولما بيغيروا نظام نومهم بيتأثروا بالوضع الجديد وبيحلموا بكوابيس. المهم الموقف عدى، وتاني يوم صاحبه هو اللي قام من النوم مفزوع. المفاجأة كانت ان صاحب بابا حكى لبابا نفس الحلم اللي حلم بيه بابا امبارح، ونفس الشخص بيحاول يخنقه. بابا وصاحبه استغربوا جدا من الوضع ده، حاولوا ان ده ما يأثرش على اجازتهم اللي بياخدوها من الصيف للصيف بعد كده، لكن لما كان واحد فيهم كان بيسيب التاني وينزل من الشقة، كان بابا بيحس وهو قاعد لوحده انه مخنوق قوي وهو صاحي. كمان كان بيحس ان شعر راسه وجسمه بيقشعر. العكس كان صحيح برضه، صاحبه كان بيحس بنفس الاحساس لما يكون والدي برا البيت، ده غير طبعا انهم هما الاتنين كانوا حاسين بقبضة في صدرهم، مع انهم يعني ما شافوش حاجة بعينها او انهم يعني حاجة يقدروا يحددوها. لكن الوضع ده ما استمرش كتير، لانهم قرروا انهم يسيبوا الشقة دي قبل ما حد فيهم يجرى له حاجة، لان الاختناق اللي كان بيحصل لهم ده كان بيوصل لمرحلة قطع النفس. في النهاية هما قالوا لا، احنا مش هنغامر بأرواحنا، وراحوا رجعوا المفتاح للسمسار وضيعوا الأسبوع وفلوس الإيجار. هم قعدوا في الشقة دي 3 أيام بس. من ساعتها بابا قرر انه يشتري شقة للمصيف في اسكندرية، وقرر انه عمره ما هينزل بعد كده في بيت غريب عنه تاني. ميار الحقيقة مجهزة مجموعة من التجارب، هما 3 تجارب تحديدا اللي بتحكيهم النهاردة، وكلهم متصلين بالعالم السفلي بشكل أو بآخر. بعد ما سمعنا التجربة الأولى نسمع دلوقتي التجربة الثانية، واللي بتحكيها ميار عن شيخ اسمه الشيخ عبد الحليم. الشيخ عبد الحليم شخص معرفة لجدي الله يرحمه عن طريق جوز أخته اللي عرف جدي على الشيخ عبد الحليم في أول جوازه منها، وقال له إن الشيخ ده يبقى ابن عمه وإنه راجل بركة وما بياخدش فلوس من حد، وإن أي حاجة تقابل جدي أو أي مشكلة يبقى يسألوا فيها. مرت الأيام ووالدتي زي ما حكيت في قصة قبل كده كان بيصيبها دايما وهي صغيرة أمراض كتير، من نزلات برد، ضعف مناعة، وحاجات كتير يعني. هو خاف عليها لأنها بنته الوحيدة وما عندهاش أي إخوات، فراح سأل الشيخ عبد الحليم. الشيخ ده كان راجل عجوز عمره كان تجاوز 60 سنة في الوقت ده، ودايما كان بيلبس نظارة سودة، وكان متوسط البنيان وبيلبس دايما جلابية رصاصي وعمة بيضة. المهم الشيخ قرأ على أمي قرآن وكان بيهمهم بكلام غير مفهوم. أمي بتقول إنه كان بيتكلم حد جنبه، هما مش شايفين هو بيكلم مين، لكن هو عمل لها حجاب ولف فيه قطعة قماش خيطها بإبرة واداها لجدتي وقال لها حطيها عند قلبها وخليها ما تقلعهاش أبدا. أمي كانت بتلبسها دايما حتى وهي رايحة المدرسة. لما أمي كبرت شوية جالها فضول إنها تفتح الحجاب وتشوف إيه اللي جواه، وفعلا فتحت الورقة لقت جواها فولتين بالعدد، فول ناشف يعني، وكل فولة مكتوب عليها كتابات بقلم أزرق، كانت عبارة عن مثلثات وخطوط معرجة، كلام ما كانش مفهوم. لما حصل كده جدتي زعقت لأمي وقالت لها إيه اللي خلاكي تعملي كده؟ أمي ردت عليها وقالت لها أنا كنت عايز أعرف إيه اللي جوه البتاعة المثلثة دي، يعني هي كانت تقصد الحجاب، وكانت بتتكلم طبعا ببراءة الأطفال، هي كانت طفلة صغيرة. مرت الأيام وجدي جاله مشكلة في الشغل. هو كان شغال في شركة مقاولات في وسط البلد، وحصل تأخير في تسليم أوراق في عطاءات البناء، وكان هياخد جزء كبير على كده. فراح والدي للشيخ عبد الحليم وقال له على اللي حصل. الشيخ طلب منه انه يشرب من فنجان قهوة. جدي اصلا ما كانش بيحب القهوة، مع ذلك شرب الفنجان مخصوص علشان الشيخ عبد الحليم. الشيخ بعدها قلب الفنجان ووصف له كل اللي عنده في الشغل، وقال له انت عندك 6 بيضة شعراء قصير هتساعدك ما تقلقش، خلاص الموضوع هيتحل. وفعلا جدي كان عنده مديرة في الشغل بنفس الوصف، المهندسة صفاء، وهي فعلا وقفت معاه وحلت المشكلة وعدى الموضوع. أمي كمان دخلت الثانوية العامة ووالدي ودها لي في فترة انتظار النتيجة. بيني وبينك يا أستاذ حسام، أمي كانت حاسة بتقصير في إجابتها في الامتحان، وكانت حاسة أنها ممكن تسقط، فعلشان كده جدي أخدها للشيخ عبد الحليم. بيت الشيخ بوصف أمي مخيف، كله مصاطب بلدي، اللي هو إحساس دخول مكان مش مريح، عفش قديم مساحات واسعة عاملة زي شقق مصر الجديدة اللي هي بتبقى شقق قديمة قوي. ولو حد بيسمع من مصر الجديدة هيعرف شكل الشقق القديمة ايه، لان الشقة بتاعت الشيخ ده كانت عندنا هنا يعني في شبرا، وكان الشيخ عنده طفل من ذو الاحتياجات الخاصة، وكان ليه بنت كانت أرملة وقاعدة معاه، وزوجته كان توفاها ربنا سبحانه وتعالى. المهم أمي راحت له، وأول ما شافها قال لها أنت هتجيبي 55%، وقال لها من غير ما يقلب لها الفنجان، وقال لها كمان بس هتتعوضي وربنا هيجبر بخاطرك. وفعلا الأيام عدت ودخلت جامعة خاصة في اسكندرية اللي هي كانت جامعة بيروت، وبعد السنة الأولى اتنقلت بقرار وزاري سمح بنقل الطلبة الناجحين من جامعة خاصة لجامعة حكومية. وقتها راحت جامعة عين شمس وربنا وفقها واتعوضت وخدت ليسانس آداب تاريخ بتقدير جيد جدا. هي لما راحت له بعد الجامعة قال لها انها هتتجوز شخص، ووصف لها ابويا بالظبط وشكله. وفعلا امي اتجوزت ابويا بعد فترة من الزمن. طبعا قبل الاحداث بتاعت جواز امي دي بفترة كبيرة كانت جدتي رحمها الله بعد شهرة الشيخ عبد الحليم يعني جوه العيلة قررت انها تساعد بقى الجيران في مشاكلهم. حضرتك طبعا عارف الناس بتوع زمان وانهم ازاي يعني بيقربوا مع بعض. جدتي ساعدت بنت جارتها في مشكلة جوازها، لان كان هي كانت فشلت في جوازها الاولاني، وحصل مشكلة ان جوزها يعني كان بيعاني من مشكلة ما خلتش جوازهم يكتمل بالشكل الطبيعي، فكان بيضربها وانفصلوا، وكانت هي بنت زي ما هي. وقتها اتجوزت تاني بعد فترة من راجل كان منفصل وعنده اولاد. هي طبعا كانت خايفة ان هو يرجع لمراته الاولانية، فحكت لجدتي. جدتي بقى وقتها قررت انها تاخدها للشيخ عبد الحليم، وبالفعل راحوا هناك. الشيخ عبد الحليم قال للجارة بالظبط اشربي القهوة، بعدها قلب الفنجان وقال لها ايه صف الرجالة دي كلها اللي ماشيين وراكي، ورجع قال لها جوزك هيرجع لمراته ومفيش حل لكده، لكنك انتي هتتجوزي بعد كده قريبك. مع ان كان ليها يعني من جوزها التاني ده ولد، لكن اللي حصل ان بعد فترة كلام الشيخ اتحقق، جوزها سابها وهي اتجوزت ابن خالتها وحياتها استقرت. كان في جارة تانية، الجارة التانية دي لجدتي كانت على خلافات وخناقات مع جوزها دايما، وجدتي اخدتها للشيخ عبد الحليم. الشيخ ما كدبش خبر، قرا عليها قرآن ونصحها بالهدوء والصبر، وعمل لها حجاب ونصحها بالقرآن والأذكار، وبالفعل المشاكل هديت ما بينهم. وطبعا ما كانش عمره ما أخذ فلوس من أي حد، كان بيعملها لله سبحانه وتعالى. التجربة الثالثة اللي هتحكيها لنا ميار النهاردة هي تجربة باسم الشيخة صفصف. الشيخة صفصف دي كانت بتعالج الناس اللي محتاجين عمليات مختلفة، قلب، مرارة، كبد أو عظام، بس ما كانتش بتعالج بالدكاترة، لا دي كانت مسخرة دكاترة جن مسلمين. كانت بتدخل المريض أوضة وتضلم الأوضة دي تماما، والشخص ده بينام في الأوضة دي. بعد فترة بيسيب شاشة بيضة على المكان اللي المطلوب فيه العملية. الست صفصف دي كانت ست عجوزة وقعيدة على كرسي بعجل، وعندها ساعتها 90 سنة. الكلام ده كان في فترة التسعينات، وكانت خالة أمي الكبيرة كان عندها بنت، بنتها اتولدت بعيب خلقي في رجليها كان بيسموه الإسكربوت، اللي هو عوجاج العظام للداخل على شكل قوس. الطفلة بنتها كان عمرها 3 سنين، كانوا خايفين عليها جدا من البنج والعمليات في سنها الصغير ده، فسمعت عن الشيخة صفصف في القاهرة، مع انهم هم كانوا من اسكندرية لكنهم على طول طلعوا على هناك. كان المرواح وقتها بالحجز، وكانوا بيجوا من الاقاليم والقرى الريفية. وفعلا راحت الطفلة على شهادة خالة امي الكبيرة ان البنت دخلت الاوضة ونامت، وبعد ساعة قامت الطفلة وخرجت وعلى رجليها شاش، وفعلا رجليها خفت وبقت عادية فعلا، والبنت كبرت وعاشت طبيعي جدا. الشيخة صفصف ماتت طبعا بعد الفترة دي، واتقفلت العيادة بموتها. الموضوع خلص. انا حبيت ان انا احكي لك مستر حسام التجارب دي، هي ما حصلت ليش كميار، لكنها حصلت لأهلي والجدي والأمي، حبيت أشارك بيها جمهورك العزيز. زي ما حضرتك بتقول، وأحب أقول إن إحنا فعلا مش عايشين لوحدنا على الكوكب ده، في مخلوقات كتير قوي ربنا سبحانه وتعالى خلقها، يمكن اللي إحنا نعرفه يكون أقل بكتير من اللي ربنا خلقه، وإنه سبحانه وتعالى قال ويخلق ما لا تعلمون. الاستعانة بالله فعلا قبل أي حاجة، حتى لو كان الجن ليهم قدرات أكتر مننا. وفعلا التجارب دي حصلت بشهادة أمي وجدي ربنا سبحانه وتعالى يرحمه. أتمنى أن التجارب تعجب جمهور مستر كايرو. شكرا لكم ميار. بشكر ميار على التجارب الممتعة. بصراحة التجارب فيها حاجات وفيها إشارات مهمة، أتمنى أن احنا نكون خدنا بالنا منهم. أنا مش هتكلم في الإشارات دي، أنا هسيبكم أنتوا تستنتجوها وتفهموها. جماعة إحنا فعلا مش لوحدنا في الدنيا. ودلوقتي إحنا وصلنا لفقرة التعليقات، الفقرة المحببة لجمهور أصدقاء مستر كايرو. أول تعليق في فقرة التعليقات النهاردة من مروة بن داود، أدمن قناة مستر كايرو والمسؤولة الأولى عن جروب التليجرام. مروة بتقول: تصدق بالله يا مستر حسام، قبل ما اسمع حلقة سراء الأكفان أنا كنت فايتة على الحمام، الباب كان مفتوح ولمحت حد واقف زي الميت المتكفن، أنا جريت جري على أوضتي، بعدها طلع اسم الحلقة سراء الأكفان. هو في إيه؟ النهاردة القطة زي ما تكون هجمت علي مرة واحدة وعضتني جامد من غير أي سبب. والحلقة عن القطط، يا خوفي من الحلقة اللي جاية، يا ترى هيكون موضوعها عن ايه؟ يا ترى يا مروة تتوقعي هتكون عن ايه؟ خلي بالك من نفسك. بشكرك كتير مروة بن داود. التعليق ده من هيام احمد بتقول: صباح الخير يا مستر كايرو، ربنا يعطيك العافية يا محترم، انا ام رحاب من اسكندرية، عاوزة اسم رحاب في القصص. اكيد ام رحاب، اكيد اكيد رحاب اسمها هيكون معانا يوم الاثنين، يعني بعد بكرة ان شاء الله في قصص يوم الاثنين المرعب. التعليق ده من ام شام صديقتي الغالية بتقول: ايه يا حسام، انت مسلط علي عفريتك ولا ايه؟ من 5 الصبح هما بيفيقوني وبيقولوا لي قومي اسمعي الحلقة، قومي اسمعي الحلقة والا هنلبسك. عجبك كده يا اخويا؟ قول لعفريتك اني لما بقوم لوحدي وبحط الحلقة وبسمعها بمزاج عالي مع فنجان قهوة، فمفيش داعي يعني للإزعاج. لم عفريتك عني يا اخويا احسن ما تقلب معانا القصة وبعدين اقرأ طلاسم واشتغلك فيهم ولا ايه؟ امشام لا والنبي خلي طلاسم بعيد عني، انا عندي عفاريت تكفي 10 سنين قدام، خليها لوقت تاني. بشكرك كتير امشام على تعليقك اللطيف. التعليق ده وصلني من FRARD: اهلا حسام، ازيك يا بطل، ارجو تذيع تعليقي ده، والله امبارح حصلت حاجة صدمتني عمري ما شفت زيها ولا سمعت زيها. باختصار لقينا قطة متخيط بقها، كله كان متخيط، والمسكينة مدهونة بحاجة زي الزيت واللبن، والله منظر يقطع القلب، ما قدرتش اقرب منها، ويعني جم 2 رجالة بيحاولوا يشيلوا الخيط من على بقها، والمسكينة كانت بتتألم في صمت. انا ما خدتش معايا تليفوني للأسف، وإلا كنت صورت القطة. أرجوكم ادعوا معايا ربنا يفضح الست اللي عملت كده، يا رب فعلا يفضح اللي عملت كده. القطط كائنات لطيفة، ويعني حرام نتعامل مع كائنات ربنا خلقها وصنعها وحطها في دنيتنا، المفروض يبقى فيه رأفة ويبقى فيه رحمة. أنا فعلا بضم صوتي لصوتك وبقول يا رب يفضح الست اللي عملت كده في القطة دي. التعليق ده من فضيلة، وفضيلة من أصدقائي وكتاب قناة مستر كايرو المميزين جدا، بتقول: مساء الخير يا عالمي، قصص في القمة. أنا ممكن سمعت قصة اسكندرية فعلا جميلة، لكن فيما يخص بقى سفرك لعالم سيان، أنت رفضت تروح، أنا بقى مستعدة حالا وقدام الجميع أن أنا أزور عالمهم بنفسي علشان أزود يقيني بوجود العالم ده. أنا بقولها صراحة مستعدة تماما اني ازور هذا العالم. فضيلة انضم معايا في الاتوبيس، شكلنا كده هنطلع رحلة على عالم سيان. التعليق ده من كندا كندا، وعلى فكرة أغلب التعليقات اللي هتسمعوها النهاردة كلهم بيجاوبوا على السؤال اللي أنا طرحته في حلقة سيان الأخيرة. سيان عاملة عرض بتطلب مني إن أنا أروح عالم الجن وأروح وأشوف بعناية وأتأكد إن هي صادقة في كلامها. العرض أنا ما وافقتش عليه وما رفضتوش، أنا طبعا في انتظار إن أنا أخد القرار. لكن لما طرحت السؤال ده على الجمهور، التعليقات اللي بقراها دلوقتي هي الإجابات اللي أنا بستناها منكم. تعالوا نسمع كندا كندا بتقول: مستر كايرو، أنا مع ذهابك لعالم سيان، أنا مع الدخول لعالم سيان، ولو لم تكن الحماية مضمونة ما كانت سيان قدمت لك الدعوة. أكيد أنت هتكون محمي من كل الجن الطيب، وخاصة عالي المقام إسحاق. والله يا كندا أنا مش عارف، بس يعني خلونا فكر يا جماعة. نسمع مريم من الجزائر، سوسو مريم بتقول: وكالعادة القصص رائعة وتحفة ومرعبة يا أستاذ حسام، أنا دايما بستمتع ولا أضيع ولا دقيقة من الأول حتى لفترة التعليقات رغم ظروفي، وهذا حبا لمستر كايرو، لكن للأسف من مدة لم أسمع تعليقاتي، أظنها لم تعد جميلة ولا بتفرح، معلش. مع ذلك مكملين، وألف تحية حب وتقدير لعزيزتي كندا، ربنا سبحانه وتعالى يحميها. مريم أنا مش هرد تعليقك ترى من غير حتى ما أكون مرتب له. أكيد يا مريم أنا بمر طبعا الفترة اللي فاتت كنت بمر بظروف صعبة جدا، ويعني ما كنتش مركز قوي في موضوع التعليقات، لكن أكيد أول ما حد بيطلب بس يطلب إن تعليقه بيتزاع بكون أول حد بزيعه على طول. مريم من أصدقائي الغاليين جدا، وأحلى تحية وأروع تحية لكل أصدقائي الغاليين جدا 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 في الجزائر. فيفي إبراهيم من أصدقائي الرائعين على قناة مستر كايرو، اللي دايما بتتفاعل مع كل البوستات. الرد بتاعها على سؤال أروح عالم الجن وزور أهل سيان ولا لا، هي بتقول: أستاذ حسام الغالي، الجواب لا ما تروحش. والله فيفي أخيرا لقيت حد بيقول لي ما تروحش، ما حد يعني، أنا حاسس إن الناس كلها عايزة تجرب فيا ولا إيه؟ تعالوا ما نشوف باقي التعليقات. بشكر كتير فيفي إبراهيم. التعليق ده من ليلى من المغرب بتقول: تحياتي ليك يا حسام ولفريق العمل، وبالتوفيق يا رب. أنا مشتركة جديدة بالقناة، ولفتت انتباهي قصة سيان، ولهذا تابعت القصة. بالنسبة للعرض اللي قدمته لك سيان علشان تاخدك لمملكتها، أرجو إنك توافق أو تسمح لي أنا بقى اللي هذهب مكانك. ليلى حجزت لك مكان جنب مني، يلا بينا، شكلنا طالعين رحلة عند سيان. ننقل على زوبا بتقول: السلام عليكم أستاذ حسام، إذا قررت تروح لعالم سيان ما تنساش تاخدني معاك، عاوز أشوف العالم العجيب اللي طالما حلمت إني أشوفه واكتشف أسراره مع الأميرة الفاتنة سيان، بس ما ظنش إن نصك التاني هيقبل. والله السؤال ده مطروح الحقيقة، ولسه مستني الإجابة. هل يا ترى فعلا النص التاني هيسمح ولا مش هتسمح؟ وسؤال صعب الإجابة عليه في المرحلة دي، لكن أكيد هجاوب عليه في الحلقة اللي جاية. أشكر كتير زوبا. التعليق ده من ماسيني ساعة بيقول: هذا المقطع من سلسلة سيان بيذكرني بسلسلة أفلام توايلايت، خصوصا مقطع اختيار بيلا بين علاقتها مع إدوارد وعلاقات الصداقة مع جايكوب. انتوا ايه رأيكم، مع العلم ان معظم الأفلام الخيالية مستمدة من واقع حقيقي؟ الحقيقة السؤال ده جميل جدا، وفعلا يعني انا لفت نظري ان الحلقة الخاصة بتاعت غرام الجن ان فعلا فيها نفس الجو ده، فكرة بيلا وإدوارد وجايكوب. اللي تابع الفيلم يا ريت يكتب لنا في التعليقات هو رأيه ايه، هل فعلا الحكاية دي ممكن تنطبق مع المقطع اللي شافوه في الفيلم؟ يعني حاجة قريبة، واضح ان الخيال ما بيجيش من فراغ. التعليق ده من ميرو قناتي انا وبناتي بتقول: سؤال لسيان، احنا عارفين ان الجن اشكالهم مخيفة، انا مش عارف احنا جبنا المعلومة دي منين، بس للأسف هي دي الحقيقة. معظم الناس دايما لما بتتكلم عن الجن، وانا واحد من الناس دي، بتخيل ان الجن اشكالهم مخيفة. وميرو بتقول: ولذلك حجب الله عننا رؤيتهم، لكنهم يستطيعون ان يتشكلوا بالشكل البشري في اجمل خلق. ولكن من خلال الكلام سيان بتوضح انهم فعلا على خلق مبدع. يعني الحقيقة الحلقة محيرة، ما هو أصلها الحقيقي؟ اللي فهمته من الكلام إن سيان أصلها جن وليس بشر، بالجزء اللي كان فيه ميلادها ودقت الأجراس في عالم الجن، ولما توقفت الأجراس نتيجة حدوث نتيجة حدوث شيء لها، تم اتخاذ القرار بوهبها لأبوها البشري. أنا كده فهمت صح؟ ميرو أنت كده فعلا فهمتي صح، واضح. وده اللي أنا استنتجته من خلال يعني متابعة الحلقات ومتابعة قصة صيان، وأنا بقرأ كل التفاصيل، واضح أنها بتتجه للاتجاه ده، هي هتطلع من الجن، هي فعلا صيان أصلها من الجن. فكرة وجودها في شكل بشري دي القضية اللي هنحاول نفهمها من خلال الحلقات اللي جاية، وأنا بطالب صيان أنها توضح وتكشف لنا الحقيقة كاملة، وده اللي هي بتقوله لنا، بس هي دايما كلامها ليا إنها بتحب إنها تحكي الموضوع على مراحل علشان نكون مؤهلين ومستعدين نفسيا لتقبل اللي هي هتحكيه. فخلينا كلنا في الانتظار يا ميرو، بشكر كتير على تعليق. أميرة القلوب بتقول: تخيلوا معايا تدعوكم سيان تروحوا لعالمها، يا الله شيء رهيب ومفزع. طبعا أكيد هتترددوا كتير، وممكن تقبلوا وممكن ما تقبلوش. مستر كايرو، هي دعتك لعالمها علشان تصدق، بس دي المعلومة اللي لازم تبقى واثق منها. أنا بشكرك كتير مستر كايرو وصديقي الغالي وملك الرعب. أميرة القلوب، هي فعلا لما سيان أصرت أن أنا أروح، ومرة واثنين وثلاثة مش مرة بس، أنا ترددت كتير، وأنا عندي حق الصراحة. يعني أنا أضمن منين إيه اللي ممكن يكون في العالم اللي هناك، لو في فعلا عالم هناك، وإن الموضوع مش قصة من وحي الخيال، هيحصل إيه؟ التعليق ده من فرقان أو كاتس لوفر، وهو الأدمن والمتحدث الرسمي لقناة مستر كايرو، بيقول: قارون الغالي على قلب الكل، أنا شخصيا يمكن علشان أنا عاشق للقطط وأنا عندي استعداد لرحلة للعالم الخاص، لكن أكيد حد يكون معايا يبقى أحسن. تحياتي الفريق العمل كلهم. هنا بتقول: مستر كايرو، انا متابعة قصصك بس انت مش بترد على تعليقاتي خالص، ليه؟ مش عارفة، بس فعلا بحي حضرتك. هنا الفترة اللي فاتت انا نوهت في اكتر من حلقة ان انا مشغول جدا وما بردش على اي تعليقات بتيجي، قعدت فترة طويلة ما بردش. كل اللي بعمله ان انا بعمل لايك او بعمل قلب وبينتهي الموضوع هنا. بدأت مؤخرا احاول ارجع تاني وارد على التعليقات، فانا بعتذر لك كتير كتير كتير، والنهاردة بنشر تعليقك تأكيدا للمعنى اللي انا حكيته. ام شريف ياسر بتقول: مساء الخير استاذ حسام. ايوه انا كده بقى عرفت ليه انت بتقول الاتنين المرعب، علشان خاطر اللي انت مريت بيه. بجد كان الله في عونك وربنا يحميك ويسترها عليك ويبعد عنك كل شر يا رب. حقيقة ام شريف، انا عايزك تعرفي اللي انا بحكيه ده ما يجيش يعني حرف من اللي انا عشته واللي انا ناوي احكيه لكم في الفترة اللي جاية. بشكرك كتير ام شريف. انيسة كليل: والله مبدع يا مستر كايرو، بموت فيك. سمارة من تونس: بشكرك سمارة من تونس، وانا كمان بموت فيك وبموت في كل التوانسة الجمال اللي بيتابعونا النهاردة من خلال قناة مستر كايرو. ايناس محمد بتقول: انا كلمتك كتير وما ردتش عليا. طبعا لو سيان عرضت العرض ده تروح وخدني معاك، والنبي وكمان صوتك هو صوت الراحل محمود ياسين، منور ومنور الدنيا كلها، كمان حط اسمي على قصة من قصصك والنبي. بس كده ايناس محمد، بوعدك يوم الاثنين اسمك نازل في قصة من القصص زي ما بعمل كل يوم اثنين. بشكرك كتير على تعليقك، وهو انا ديني برد عليكي. جون بيسينسيو بيقول: أستاذ حسام صباح الخير، قصص صيان أنا مقتنع أنها حقيقية، لأننا ليس نحن وحدنا عايشين في هذا الكون، هناك كيانات ذات قدرات خارقة، لذلك أطلب منك أن تقبل الدعوة لكي تحكي القصة من موقع الحدث. حسام، إذا كانت دعوة لأصدقاء مستر كايرو أنا جاهز وقلبي جامد. بشكرك جون على تعليقك الجميل جدا جدا جدا. حليمة عبد الله من الإمارات: يا مستر يا غالي، أنا مستعد ألبس كمامات وقفازات ولبس صحي وطاقية الإخفاء، بس الله يخليك لو رحت مملكة سيان وتحتاج مرافق خدني معاك، لو كنت مسافر خدني معاك، ما بيصير تروح لحالك. وبعدين أنا نفسي أشوف الشخصيات دي كلها، ومسكين يا إسحاق قد إيه انظلمت، أنا حبيتك، أنت عطيت ووفيت وكفيت. بشكر كتير حليمة، تعليقاتك دايما بتكون تعليقات جميلة جدا جدا جدا. لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو، ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو على موقع صراحة أو تطبيق تيليجرام. كل الروابط موجودة في خانة الوصف. للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك. ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة، الاعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم، وطبعا شير الكليب في كل مكان، واتساب، ماسنجر، انستغرام، واخيرا يوتيوب. خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو.